فالمسلم بحاجة إلى أن يجتنب الخبائث بجميع أنواعها وشتى صنوفها من أجل أن يسلم له دينه ومن أجل أن يعافى أو تبقى له عافية بدنه. فالله عز وجل يحرم الأشياء لما فيها من أضرار ومفاسد.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه 27 من شهر جمادى الآخرة لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام: لا تتلف بدنك بتعاطي الخبائث.
أيها المسلمون، المحافظة على الأبدان مطلب الجميع، مطلب الجميع، لكن منا من يوفق للمحافظة عليها بالطرق الشرعية ومنا من لم يوفق إلى ذلك. فاحذروا أنواع المعاصي وأنواع الخبائث.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون معاشر المسلمين عزة عافية الأبدان وصحة الأجسام ونفاستها، فعافية الأبدان غالية وتستحق أن يصرف فيها الغالي والنفيس من أجل حفظها والبقاء لها والسلامة من الآفات والأمراض. فصحة الأبدان أغلى ما في هذه الدنيا، أغلى من الدنيا وما فيها، وليس هنالك ما هو أغلى منها إلا الإيمان والدين والإسلام. فينبغي على المسلمين أن يعرفوا مدى حاجتهم الكبيرة الملحة إلى المحافظة على عافية أبدانهم، فهذه المحافظة من المهمات العظيمة ومن المطالب الكبيرة ومن الأمور التي لا ينبغي أن تجهل. ولهذا انظروا، إذا أصيب البدن بشيء من العلل أو الأمراض، انظروا ماذا يبذل صاحبه وكم يتعب وكم يعاني، فيبذل ما فوقه وما تحته من الأموال من أجل إزالة الداء واسترداد ما ذهب من راحة البدن وسلامته. هذا يدلك على أن الناس يغارون على العافية وأنهم يعرفون قدرها وعظمتها، لكن هنالك من لا يعتني بالقيام بالأسباب التي بسببها تدوم العافية بإذن الله، وتبقى العافية بإذن الله، وتبقى الأبدان في صحتها وسلامتها بإذن الواحد الأحد كما قضى الله وقدر. ألا وإن الأسباب التي يحافظ بها على عافية الأبدان كثيرة،
وليس هذا المقام مقام سردها وذكرها، ولكننا نذكر بعضا منها. وهذه الأسباب متفاوتة، فمنها ما هو ضروري، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو كمالي، ومنها ما هو أصلي إلى آخره. ولكننا نذكر هنا ما هو من الأمور الضرورية التي يحتاج إليها المسلم. عباد الله، تعلمون أن العافية من عطاء الله ومن كرم الله ومن تفضل الله على عباده، فمن أراد بقاء هذا العطاء وهذا الإكرام والإنعام فلا بد أن يكون آخذا بما دعاه الله إليه من الأسباب التي تحفظ بها العافية، ألا وإن من أعظم الأسباب في حفظ العافية وبقائها وسلامتها ودوامها أن المسلمين يجتنبون تعاطي الخبائث، أن المسلمين يجتنبون تعاطي الخبائث. قال ربنا في كتابه الكريم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بيّن الله للمسلمين بيانا شافيا كافيا هذا البيان، أنه لا يمكن أن يلتقي الطيب وهو ما جاءت به الشريعة، ما جاءت به الشريعة وما أذنت به وما أباحته وما استحبه الشرع أو أمر به من الأمور التي يتعاطاها العبد ويحتاج إليها. لا يستوي هذا مع الخبائث التي حرمتها الشريعة ومنعت منها الشريعة وبينت أضرارها ومفاسدها وأخطارها. ولهذا ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن المراد بالخبيث هنا، قل لا يستوي الخبيث والطيب، أن المراد بالخبيث ما كان من الأقوال وما كان من الأفعال وما كان من الأعيان من المآكل والمشارب والمناكح والمراكب والملابس وغير ذلك مما يدخل في قوله الخبيث. فالمسلم بحاجة إلى أن يجتنب الخبائث بجميع أنواعها وشتى صنوفها من أجل أن يسلم له دينه ومن أجل أن يعافى أو تبقى له عافية بدنه. فهكذا دعا الله عز وجل العباد إلى هذا الأمر الذي سمعته. إذن معاشر المسلمين، إن من أعظم ما يسبب المحافظة على العافية أن نحافظ على الطيبات، والطيبات في الأقوال والأعمال والأحوال والمآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكح وغير ذلك من الطيبات، أن يحافظ الناس على هذا وأن يجتنب الناس ذاك، ألا وهو الخبيث، ألا وهو الخبيث. ولهذا بيّن الله لنا في كتابه أن وظيفة رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يبين الطيبات ويبين حلها والإذن بها، وكذلك يبين الخبائث أي يبين تحريمها أو أنها من الشبهات التي تجتنب. قال الله في كتابه الكريم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه من وظائف رسولنا عليه الصلاة والسلام، ومن هنا هذه الآية العظيمة فيها قاعدة كبيرة، ألا وهي أن كل ما جاءت به الشريعة وأذنت به أو دعت إليه هذا من الطيبات، وهذا مما ينتفع به دينا ودنيا وأخرى بإذن رب العالمين. وكذلك ما حكمت عليه الشريعة بأنه من الخبائث فهو يجتنب، لا بد أن يجتنب لما في ذلك من الضرر والمفاسد، لما في ذلك من الضرر والمفاسد
التي تعود على العبد في عقله، في بدنه، في أخلاقه، في دينه، في دنيا، في أخرى، إلى غير ذلك من أنواع المفاسد. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما حرم الله على العباد شيئا إلا وأباح لهم وأعاظهم ما هو أنفع لهم من ذلك. هذه قاعدة المطلوب أن يعيها المسلمون الرجال والنساء، أن الله ما حرم شيئا على العباد إلا وأباح لهم وأعاظهم ورخص لهم وأذن لهم ما هو أنفع لهم في الدين والأبدان والدنيا والآخرة. هذا مما ينبغي أن يكون معلوما. ثم أخذ ابن القيم رحمه الله يشرح هذه القضية، قال: حرم الله على المسلمين الاستقسام بالأزلام وأعاظهم بالاستخارة، هذا عند إرادة اختيار الشيء والإقدام عليه. قال: وحرم عليهم الربا وأباح لهم التجارة الرابحة، وحرم عليهم الزنا واللواط، وأباح لهم النكاح، نكاح النساء والتسري بهن. ومعلوم ماذا في الزنا واللواط من الخبائث والمفاسد والأضرار العامة والخاصة في الدين، في الدنيا، في الأبدان وفي الآخرة، إلى غير ذلك. فالله عز وجل يحرم الأشياء لما فيها من أضرار ومفاسد، إلى أن قال: وحرم الله عليهم الألحان، الألحان آلات الطرب واللهو. قال: وأباح لهم ودعاهم ورغبهم في سماع القرآن الكريم، في سماع القرآن الكريم، إلى غير ذلك. فمن أراد، من أراد أن يكون بدنه محفوظا بإذن الله وأن يكون معافا بإذن الله، فلا بد أن يستجيب لله لرسوله عليه الصلاة والسلام في اجتناب الخبائث كلها. لا يأمن المسلم عواقب ارتكاب ما حرم الله أكلا أو شربا أو نكاحا أو لبسا أو مركبا أو غير ذلك مما يرتكب ما حرم الله جل شأنه. ولهذا جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، إلا بذنب. ومعنى اختلج أي انتزع عرق على صاحبه من جسده، وانتزاع العرق مما يؤدي إلى ضرر في البدن كما هو معلوم. وهكذا العين، إذا ذهبت العين وأصيب الشخص بذهاب بصره فذاك من أسباب الذنوب. فانظر إلى ما تجتلبه الذنوب على أصحابها، فالذنوب سبب لإتلاف الأبدان، الذنوب والمعاصي، ارتكاب ما حرم الله سبب لإتلاف الأبدان وسبب لوجود الأمراض فيها والآفات والأوجاع والآلام والتغيرات في أمور الدين وفي أمور الدنيا. هذا مما ينبغي أن يكون معلوما. انظر يا مسلم ما أغلى ما أعطاك الله من الأعضاء في هذا البدن، كل عضو غالي نفيس، كل عضو غالي نفيس، غالي أغلى من الدنيا. لو أعطي لك ما أعطي من المال بالقناطير المقنطرة من أجل أن يؤخذ عضو من أعضائك، من أجل أن يؤخذ عضو من أعضائك، أن يؤخذ عليك سمعك أو يؤخذ عليك بصرك أو يؤخذ عليك عقلك إلى آخره، ما قبلت ذلك. لكن انظر ماذا يصنع بعض الناس، يذهب يرتكب ما حرم الله ويتعاطى الخبيث، يتعاطى الشيء الخبيث الذي منعه الله عز وجل منه فيعاقب بما يعاقب به. أيها المسلمون، المحافظة على الأبدان مطلب الجميع، مطلب الجميع، لكن منا من يوفق للمحافظة عليها بالطرق الشرعية ومنا من لم يوفق إلى ذلك. فاحذروا أنواع المعاصي وأنواع الخبائث. ولهذا صح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وعن غيره أنه قال إن للطاعات نورا في القلب، نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. هذا من ثمار الطاعات ومن منافعها ومصالحها الحميدة الطيبة التي يسعد بها صاحبها. وقال وإن للسيئات لظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب العباد، وبغضا في قلوب العباد. هكذا المعاصي والخبائث تكون نتائجها مضرة بالعبد. من الذي يرضى بواحدة من هذه؟ العاقل يرضى بذهاب واحدة من هذه؟ يرضى بالوهن في بدنه، بالضعف، بالأمراض، بالآفات؟ يرضى بهذا عاقل؟ أم أن كل عاقل يبحث عن قوة بدنه وعن سلامة بدنه وصحته، يريد العافية والنشاط من أجل أن يواصل في أعماله وأن يقبل على شؤونه الدينية والدنيوية إلى آخره. إذن أيها المسلم، لا ترضى بما هو أضر على بدنك من السم، فكما أن السم تتلف الأبدان فكذلك المعاصي وكذلك الخبائث تسبب إتلاف الأبدان. ولنسمع إلى هذا الحديث العظيم. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، على قافية الرأس أي على خلفه، على قافية رأس أحدكم 3 عقد، يقول له نم عليك ليل طويل. الشيطان ما يريد أن العبد يستيقظ لصلاة الفجر وأن يصلي مع الجماعة، فيقول له نم عليك ليل طويل. قال عليه الصلاة والسلام فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت الثالثة، وأصبح نشيطا طيب النفس. هذا الذي زحزح عن نفسه ما فعله الشيطان وما اجتلبه عليه من الإفساد له، يصبح على هذه الحال الحسنة، أصبح نشيطا أي في بدنه، قال طيب النفس، وهذا في قلبه وفي عقله وفي نفسه. انظر إلى هذه المنافع، هذا بسبب هذه الطاعات أنه يصبح نشيطا طيب النفس. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس لأن العقد الشيطانية باقية، الشيطان مسيطر عليه، يلقي عليه من الفساد ما يلقي، فيبقى الشيطان راكبا عليه، فترى عليه الضجر والنفرة والغضب والتضجر إلى آخره. شيطان العدو، أصبح خبيث النفس كسلان، وكسلان إذا لم ينشط في طاعة الله ما نشط فيما فيه خير ونفع، لم ينشط فيما فيه خير ونفع. فانظروا إلى هذا الضرر على الشخص، إلى هذا الضرر على الشخص. فلتعلموا أن الطاعات لله، وأن العبادات لله، وأن التمسك بدين الله له منافع عظيمة، وله قوة في البدن، البدن يقوى، وكذلك أيضا ينهض، البدن ينهض بالمهام التي عليه بسبب الطاعات والعبادات. أضف إلى ذلك لو أن الشخص يأتي بالأذكار الشرعية فيفتتح يومه بأنواع من الطاعات وأنواع من العبادات، وأنواع من الإقبال على الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. قد جاء في بعض الروايات في جماعة، ومعنى في ذمة الله أي في حفظ الله. في حفظ الله، أنت فقير إلى الله، فالطاعات سبب لنيل العبد ما عند الله، سبب لنيل العبد ما عند الله مما ينتفع به في دينه وفي دنياه وفي أخراه. ما أفقرك إلى ما عند الله، لكن يذهب المسلم يفعل ما يطيع الشيطان به ويفعل ما يضره وما يفسده، وبعد ذلك إذا أصيب بالضرر إذا به قد شعر بالخطر، لكن لربما لم يوفق إلى إزالة الضرر وإلى إزالة أسبابه. فلهذا معاشر المسلمين، إن اجتناب الخبائث من الأمور المهمة العظيمة والأمور النافعة والمصالح الكبرى التي يحققها المسلم، أن يجتنب الخبائث وأن يكتفي بالطيبات. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال المفسرون: معنى طيبا أي طاهرا، معنى طيبا أي طاهرا. فالشيء الذي لم تحله الشريعة فهو مشتمل على ما فيه الخباثة، على ما فيه النجاسة، على ما فيه القذارة، على ما فيه الضرر والخطر على المسلم. ينبغي أن يكون هذا معلوما. انظر، الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الذابح إذا سمى الله، إذا سمى الله عند ذبحه الذبيحة صارت مباحة وصارت طيبة ينتفع بها، إن لم يسمي وترك التسمية تعمدا، ترك التسمية على الذبيحة تعمدا صارت ميتة، صارت ميتة وصارت نجسة وقذرة لا يصلح أكلها، لا يصلح أكلها. فاعرفوا قدر الشريعة وقدر الأذكار والعبادات والطاعات، لأنها لله، فيبارك الله في الأبدان، يبارك الله في الأموال، يبارك الله في الأحوال، يصلح الله أمور العبد إذا كان العبد في طاعة ربه وفي مرضاة مولاه. فانظر أين أنت يا عبد الله من هذه الأمور العظيمة، وهي الحرص على طاعة الله وعبادة الله واجتناب جميع الخبائث. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، ما أكثر الخبائث المنتشرة في أوساط الناس، في أوساط الناس، وما جاء من وقت وهي تزيد، والتصنيع يزيد، والاختراعات تزيد فيما هو مستخبث مستقدر وفيما هو محرم في الشريعة، وإن لم يكن مستقدرا عند الناس إلا أن الشريعة تمنع من ذلك. والعبرة بهذا، العبرة بما أباحته الشريعة وما حرمته الشريعة كما سبق لكم هذا. ولهذا معاشر المسلمين، إن العرب قبل الإسلام، إن العرب قبل الإسلام كانوا يستقذرون أشياء ويجتنبون أشياء ولا يتعاطونها، لا أكلا ولا غير ذلك. فلهذا كان هذا من مناقبهم، فكانوا لا يأكلون القرود ولا يأكلون لحوم الكلاب ولا يأكلون لحوم الخنزير ولا يأكلون لحوم السباع المفترسة إلى غير ذلك مما كان العرب قبل الإسلام يجتنبون ذلك. هذا الذي كان عليه العرب قبل الإسلام جاءت الشريعة وأقرتهم على ذلك ومنعت ما منعت مما قد يكون وقع منهم. وكان العرب في هذا المضمار كانوا أبعد من غيرهم عن الخبائث، أبعد من غيرهم عن كثير من الخبائث التي هي خبائث في المآكل، في المشارب وغير ذلك مما قد عرف عنهم. فلهذا هذه الأشياء محرمة بالشريعة التي كانت العرب تستقذرها. وقد جعل العلماء قاعدة أن ما استقذره العرب فهو مما لا يؤذن به في الشريعة، أن ما استقذره العرب يعني قبل الإسلام أنه مما لم تأذن به الشريعة، فهذا مما ينبغي أن يكون مفهوما، وأن الشخص لا يستلذ إلا ما كان طيبا وما كان طاهرا وما كان مباحا بإباحة الله عز وجل، لذلك في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فأكل ما هو محرم أو الشراب لما هو محرم إلى آخره، هذه من الأمور الخطيرة، من الأمور المضرة بالأبدان، فينبغي أن يجتنب وأن يبتعد عن كل محرم، عن كل محرم من باب المحافظة على الدين ومن باب المحافظة على الأبدان. فالخمور معروف أن لها أضرارا خطيرة، أضرار على العقول وعلى الأخلاق وعلى الأبدان وفي الدين وفي الآخرة إلى آخره. فاجتناب الخمور، ولهذا حرمها الله، وإن كانت مما تعاطاها العرب، حرمها الله عز وجل لما فيها من الأضرار الخطيرة، من الأضرار الخطيرة. الخنازير معروف أنه مما حرم في جميع الشرائع، الخنزير مما حرم في جميع الشرائع، ولكن النصارى استباحوا أكل هذا الحيوان وفيه أضرار وأخطار، وما استباح الناس شيئا حرم عليهم في الشريعة إلا كان فيه الضرر عليهم، إلا كان فيه الضرر عليهم. وهكذا أيضا ما نسمع في أماكن من أكل أشياء محرمة في الشريعة، هذا مما ينبغي ويجب أن يجتنب ويبتعد عن ذلك. وإما هو حاصل ومنتشر في أوساط المسلمين من الخبائث، شرب الدخان، شرب الدخان، هذا الدخان فيه أضرار على الأبدان، كما هو معلوم أن فيه أضرارا تعود على البدن، ومن كان مدمنا على الدخان إنه سيلاقي من الأمراض الفتاكة في بدنه ما يلاقي. هكذا بعض الناس لا يبالي بما يجري على بدنه من الضرر والخلل والفساد عياذا بالله. فما أكثر الذين يدمنون على شراب الدخان، سواء كان بما يسمى بالتوتن أو كان بما يسمى بالسيجارة وغير ذلك من أنواع ما يشرب من الدخان، هذا فيه أمراض خطيرة ومضرة على الصحة، وهي كذلك مضرة في الدين، لأن ما أضر بصحتك فالإسلام والشريعة تمنع من ذلك لما فيه من الضرر، لما فيه من الضرر. فكثير من الناس كما سمعتم ضيعوا صحة أبدانهم، ضيعوا صحة أبدانهم. وهكذا أيضا مما ابتلي به كثير من أهل اليمن وغيرهم أكل القات ومضغ القات، وهذا القات فيه أضرار، فيه أضرار وأخطار، ومن الأضرار على الأبدان، من الأضرار على الأبدان أن الشخص يجلب الأضرار على بدنه، فبدنه يتضرر بأكل هذه الشجرة، بأكل هذه الشجرة، فيصاب بأضرار تضر به في عقله، وهكذا أضرار في بدنه في أعضائه إلى غير ذلك. وأضف إلى ذلك أن بعضهم يجمع بين مضغ القات وبين شرب السيجارة، فيجمع بين هاتين الخبيثتين وبين هاتين المفسدتين، فيكون الفساد على البدن أكثر ويكون الضرر على البدن أعظم. وعلى هذا بعض الناس عمره وهو على هذه الأشياء المستخبثة المستقدرة يعيش عليها، ولا تستبعد بعد مدة أن أسنانه تتساقط، بعد مدة أن أسنانه تتساقط بسبب كثرة مضيلقات، وكذلك بسبب ما يكون بسبب شرب الدخان، ترى عليه السواد، ترى عليه السواد إلى غير ذلك مما يحصل من الأضرار. فما أحوج المسلمين إلى أن يعظموا عافية أبدانهم وأن يحافظوا عليها بالأسباب الشرعية، بالأسباب الشرعية. ما أكثر الذين إذا أصيبوا بالمرض يريد العافية، ولو أعطى ما أعطى، ولو قدم ما قدم، ماله الكثير يؤخذ وتعود إليه العافية، ويزال عنه المرض. يا عبد الله، ما دمت تعرف العافية هكذا وقدرها وعظمتها، فلما لا تحافظ عليها؟ وذلك بالمحافظة على سلامتها والبعد عن أسباب التضرر وحصول الخلل فيها. فيبتعد المسلم عن كل ما يغضب الله. ليس من أعمال العقلاء ولا من أقوالهم ولا من مفاهيمهم أن الشخص يقول أنا قد اعتدت الأمر الفلاني فأنا عليه، وقد علم أن فيه ضرر. فإذا علم أن فيه الضرر استعن بالله على تركه، على تركه وعلى مجانبته، ولا تبقى مصرا على الخطأ الذي أنت معتاد عليه، على الخطأ الذي أنت معتاد عليه. فالشيطان قد يصور الإنسان أنه إذا ترك ما اعتاده وقد عرف فيه الضرر أنه ما يستطيع، وهو يستطيع أن يترك ذلك، لكن الشيطان مسيطر عليه، الهوى مسيطر عليه. لا، لا تكن تبعا لهواك ولا تكن تبعا لشيطانك، وإنما انظر إلى مصلحتك وإلى ما ينفعك وإلى ما يصلح أمورك الدينية أولا والدنيوية ثانيا والأخروية، فتكون مع مصالحك ومنافعك العاجلة والآجلة، العامة والخاصة، ترغب في ذلك وتحرص على ذلك، وتكون هنا على سداد وعلى رشد وعلى توفيق من الله وعلى عقل وافر، وعلى عقل وافر بالمعرفة الصحيحة والإدراك الثاقب. لا نفتقد هذا الأمر، لا نفتقد هذا الأمر، لا نترك عقولنا، لا نلغي عقولنا ونبقى تبع أهوائنا. أعطاك الله عقلا لتميز بين ما ينفعك وبين ما يضرك، فحافظ على ما ينفعك وابتعد عما يضرك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم سهل لنا طاعتك، اللهم سهل لنا طاعتك، اللهم جنبنا معصيتك، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، وادفع عنا كل ضير، وأقم الصلاة.